السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في مجلس علم نرجو خيره في الدنيا والآخرة، حيث نشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد فرغنا بحمد الله من بيان مقصد عظيم من مقاصد الكتاب، وهو أن أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية في أمورهم كلها، وفي العقيدة على وجه خصوص، وفي باب الصفات على الوجه الأخص. فهم أهل الوسطية بمعانيها الأربعة، وهي الوسطية المحمودة: الأول موافقة الكتاب والسنة، فالوسط كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وافق الكتاب والسنة فهو الوسطي حقا، ومن خالف الكتاب والسنة فهو المنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال. والمعنى الثاني العمل بما عليه سلف الأمة، ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عرفت الأرض وسطية أعظم من وسطية من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة. والمعنى الثالث الجمع والجماعة، فأهل السنة والجماعة أهل الجمع بين الأدلة وأهل الجماعة، وهذا هو الوسط، ومن شد عن ذلك فإنه منحرف. والمعنى الرابع الوسط بين طرفين، وهذه نتيجة للمعاني الثلاثة المتقدمة كما تقدم بيانه. ثم ننتقل من ذلك إن شاء الله إلى أمر جديد يقرره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم. رجع شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل إلى الكلام عن بعض الصفات التي تقدم ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة عليها، وليس هذا من باب التكرار، وإنما رجع شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل إليها لسببين. السبب الأول أن ما تقدم هو النصوص فقط، ولم يخلطها الشيخ بكلامه، لأن مقصود الشيخ رحمه الله عز وجل من القسم الأول بيان مطابقة عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات للقرآن، فاقتضى ذلك ألا يذكر إلا الآيات. ومقصود شيخ الإسلام رحمه الله من القسم الثاني بيان مطابقة عقيدة أهل السنة والجماعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قائلون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعتقدون ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتضى ذلك ألا يذكر في ذلك القسم إلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هنا فإنه يورد كلامه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه أراد هنا بيان منهج أهل السنة والجماعة في الجمع بين الأدلة في باب الصفات، أراد بيان منهج أهل السنة والجماعة في الجمع بين الأدلة في باب الصفات، وأنهم لا يأخذون شيئا من النصوص ويهملون شيئا، ولا يضربون النصوص ببعضها بل يجمعون بينها. وقد تقدم معنا أن من وسطية أهل السنة والجماعة أنهم أهل جمع وجماعة، فهم يجمعون بين الأدلة، وبهذا يكونون وسطا بين طرفين، طرف يأخذ بطرف من الأدلة ويهمل طرفا آخر، ويقابلهم طرف آخر يأخذ طرفا من الأدلة ويهمل طرفا آخر. فمثلا المرجئة أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد فضلوا، والخوارج والمعتزلة أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد فضلوا وأضلوا. وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد فكانوا على الطريق واستقاموا على صراط الله المستقيم، فكانوا وسطا بين الطرفين. فشيخ الإسلام في هذا الكلام الذي معنا يبين أن أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل يجمعون بين الأدلة، فهم وسط فيها. فقال رحمه الله عز وجل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، لأن الشيخ رحمه الله سار على طريقة من أحسن الطرق، فبدأ بما يتعلق بالإيمان بالله، واختار من ذلك ما يتعلق بمعرفة الله، ثم سيأتينا إن شاء الله قريبا أنه ينتقل إلى الإيمان بالكتب، ثم ينتقل إلى الإيمان باليوم الآخر. فلا زال الحديث متعلقا بالإيمان بالله وهو أصل الأصول والركن الأصيل للإيمان. الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، وهذا يجعله قطعيا وينفي عنه الاجتهاد. فالله أخبر عنه في القرآن في مواضع كثيرة، وتواترت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته، فهو سبحانه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى على عرشه، فهو مستو على عرشه كما تقدم، علي على خلقه، فالله له العلو المطلق كما تقدم معنا، علو الذات، فهو سبحانه فوق خلقه جميعا، فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، غني عن خلقه، والخلق كلهم مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، وله علو القدر وله علو القهر سبحانه وتعالى كما دلت عليه الأدلة. ومع علوه سبحانه وتعالى فهو مع خلقه، مع عباده، ومعيته كما تقدم معنا معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة يسميها بعض السلف المعية العلمية، المعية العلمية، أي أن الله عز وجل مع عباده بعلمه وسمعه وبصره، لا يعزب عن علمه منهم شيء، فهو سبحانه وتعالى مع عباده جميعا مؤمنهم وكافرهم بعلمه وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى. وهذه المعية كما تقدم معنا معية ذاتية، معية ذاتية، أي أنها ليست اختيارية، فالله عز وجل كان معهم ولا يزال سبحانه وتعالى، وهي معية لجميع العباد، وهي تثمر الخوف من الله والمراقبة لله عز وجل. وليس معنى أنها معية ذاتية أن الله معهم بذاته كما يقوله المنحرفون، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل، وإنما المقصود أنها ليست صفة اختيارية، وهو أيضا مع عباده المؤمنين، الذين آمنوا واتقوا وأحسنوا معهم بنصره وتأييده وحفظه سبحانه وتعالى. وهذه المعية خاصة ليست لجميع العباد، وهي معية اختيارية يفعلها الله عز وجل متى شاء سبحانه وتعالى، وهي تقوي التوكل على الله وتقوي قلب المؤمن وتجعله حريصا على أن يكون من المتقين وعلى أن يكون من المحسنين وعلى أن يواظب على الفرائض ويكثر من النوافل ليكون الله عز وجل معه ينصره ويؤيده ويوفقه ويحفظه. قال: كما جمع بين ذلك، يعني بين علوه سبحانه وتعالى ومعيته، فهما يجتمعان لا يتضادان. كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش أعلى المخلوقات، والله عز وجل مستو عليه سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو سبحانه مع علوه محيط بعلمه سبحانه وتعالى، فيعلم ما في الأرض ويعلم ما في السماء، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم مع العباد أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فانظر كيف أحاط هذه المعية بالعلم قبلها وبالبصر بعدها، فهو سبحانه معهم بعلمه ومعهم ببصره وسمعه سبحانه وتعالى. وهكذا أهل السنة والجماعة يجمعون بين علو الله عز وجل بذاته ومعيته مع عباده بعلمه وبصره وإحاطته، ويجمع للمؤمنين مع هذه المعية المعية الخاصة بنصره وحفظه وتأييده وتوفيقه. نعم.
قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق.
نعم، ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بخلقه، بل هو سبحانه بائن من خلقه، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، هو العلي الأعلى، فهو ليس مختلطا بخلقه كما ظن الظانون المتخرصون الذين ما عرفوا ربهم بالنصوص وما قدروا الله حق قدره، فقال الطائفة منهم: هو في كل مكان، هو في كل مكان، وغلا بعضهم فقالوا: حل في كل شيء، حتى نظر أحدهم إلى نفسه في جبته فقال: ليس في الجبة إلا الله، نعوذ بالله من الضلال والكفر وظلت طوائف فقالوا إنه سبحانه بذاته على عرشه ومع خلقه بذاته، وهذا ضلال من بعض الفرق كالسالمية، ومن قاله معتقدا أنه الظاهر على غير ضلال منه في منهجه في الأسماء والصفات فقد أخطأ في هذا. وسيبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه هذا الخطأ والمخالف لما عليه سلف الأمة، فسلف الأمة أثبتوا ما دلت عليه النصوص، أثبتوا لله العلو المطلق بذاته، وأثبتوا له المعية العلمية ومعية النصر والحفظ، ولم يأتي عن أحد منهم أن هذا فيه مخالطة أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه.
نعم، في بعض النسخ وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أربعة أوجه تدل على أن المعية لا تقتضي الاختلاط، وأنه ليس معنى قول ربنا سبحانه وتعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق. أما الوجه الأول فهو أن هذا لا توجبه اللغة، أي لا تقتضيه اللغة، فلغة العرب لا تقتضي من المعية الاختلاط، لغة العرب وهي التي نزل بها القرآن ونطق بها سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم لا تقتضي الاختلاط، فاللغة لا توجب في معنى مع الاختلاط حتى يجب الحمل عليه. لو كان لمع معنى واحد توجبه اللغة لوجب أن يحمل عليه، لكن هذا ليس واقعا في معنى مع، بل مع قد تدل على الممازجة والمخالطة، كما في قولك وضعت الماء مع الماء، وضعت الماء مع الماء، فإن هذا يقتضي الممازجة والاختلاط، وقد تدل على المجاورة من غير ممازجة، تدل على المجاورة من غير ممازجة، كما في قولك وضعت الزيت مع الماء، فإن المعلومة أن الزيت إذا وضع مع الماء لا يمازجه، بل يتميز هذا عن هذا لكنه يجاوره، وكما في قولك وضعت الكافور مع الماء، فإن الكافور لا يمازج الماء وإنما يجاوره، وقد تدل على الوجود مع البعد، وقد تدل على الوجود مع البعد، كما لو أودعتني سيارتك ثم لقيتني في المسجد فقلت لي أين سيارتي، فقلت معي، سيارتك معي، فهل تفهم من قول معي أنها ممازجة لي، مخالطة للحمي وعظمي؟ لا شك أنك لم تفهم هذا. هل تفهم أنها بجواري فتنظر للسيارة في داخل المسجد؟ لا شك أنك لن تفهم هذا، وإنما تفهم مثلا أنها معي عند بيتي. فهذا فمع هنا تدل على الوجود والحفظ مع البعد، بل قد يقال ذلك مع البعد الشديد، كأن نكون مثلا من أهل المغرب فتكون أودعت عندي ذهبا هناك، أودعت عندي ذهبا ونحن في المغرب، ثم لقيتني في المسجد النبوي في المدينة في الشرق، فقلت لي أين ذهبي، فقلت لك معي، يعني في بيتي، فإن هذا سائغ. واليوم مثلا يتصل بك المتصل من البلاد البعيدة فيقول السلام عليكم، تقول عليكم السلام، يقول فلان، تقول نعم معك. هل يفهم عاقل أنك إذا قلت له معك أنك انتقلت في أسلاك التليفون إلى بلده لتكون بجواره أو لا يفهم ذلك عاقل، وإنما معنى ذلك أني موجود مع البعد المكاني، وكذلك تقال مع البعد الزماني. تقول أنا في ديني مع الصحابة والتابعين والأئمة، أنا في ديني مع الصحابة والتابعين والأئمة، مع بعد الزمان بينك وبينهم. وقد تكون المعية مع العلو فلا تقتضي باتفاق أهل اللغة، نحن الآن نتكلم عن مسألة اللغة، لا تقتضي باتفاق أهل اللغة مخالطة، كأن تقول سرت والقمر معي، سرت والقمر معي. والقمر عال عنك، ويقول المقيم في البلد سهرت مع القمر، ويقول المسافر سرت مع القمر، وكل من طلع عليهم القمر في ذلك الوقت يقولون القمر معنا، وباتفاق أهل اللغة، أما العقلاء سيأتي إن شاء الله في وجه آخر، أن هذا لا يقتضي المخالطة، بل القمر في علوه اللائق به. وهذا بالنسبة للقمر، والقمر مخلوق صغير بالنسبة للكواكب، فكيف بمن خلق كل شيء سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. إذن المقصود أن المعنى الجامع لكل معاني مع هو المقارنة المطلقة، المقارنة المطلقة. وأما دلالته على ما يزيد، دلالة مع على ما يزيد، فهي تفهم من السياق. ويزيد هذا الوجه تأكيدا أن هذا هو الذي يدل عليه القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العربي الفصيح، كما في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. فهل كان الصحابة رضوان الله عليهم مخالطين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امتزجوا به؟ لا شك أنه ليس كذلك. وقول الله عز وجل والذين معه يشمل كل مؤمن، حتى من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه صفتهم. كذلك قال الله عز وجل فأولئك مع المؤمنين. فهل المقصود أنهم امتزجوا واختلطوا وساروا شيئا واحدا؟ لا شك أنه ليس كذلك. وقال الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين. هل هذا يدل على الاختلاط؟ يعني الله يأمرنا بأن نمتزج مع الصادقين ونكون شيئا واحدا؟ لا شك أنه ليس كذلك، وإنما المقصود أن نكون صادقين مثلهم، أن نكون صادقين مثلهم، أي المقارنة في الصدق. قارنوهم في الصدق. إذن اللغة تقتضي أن مع لا تقتضي ولا توجب المخالطة كما قال أولئك الضلال، وإنما تدل على مطلق المقارنة. الوجه الثاني أن سلف الأمة قد أجمعوا على أن الله عز وجل مستو على عرشه، عال بذاته فوق مخلوقاته، وأنه مع عباده بعلمه، ومع المؤمنين بعلمه ونصره وتأييده وحفظه. فلم يأتي عن السلف أن المعية تقتضي المخالطة والاختلاط بالخلق، ولم يأتي حرف واحد عنهم يدل على أن المعية تعني الاختلاط. والقاعدة عند أهل العلم أن الإجماع على عدم القول يمنع القول به، أن الإجماع على عدم القول يمنع القول به. فالسلف قد أجمعوا على عدم القول بأن المعية تعني الاختلاط، فهذا يمنع كل مؤمن من أن يقول بهذا القول. قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، هذا الوجه الثالث. لبيان أن معنى قوله وهو معكم لا يعني الاختلاط، واختلاط الله سبحانه وتعالى بخلقه كما يقول الضلال. فإن هذا القول أن معنى قوله سبحانه وهو معكم أنه مختلط بالخلق يخالف الفطرة، فإن الإنسان مفطور على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، ألا ترى أن كل من أراد أن يدعو الله أو يشكر الله يتجه بقلبه إلى العلو من المؤمنين والكافرين؟ كل من يؤمن بالله ولو كان كافرا يؤمن بوجود الله، إذا أراد أن يدعو تجده يتجه بقلبه إلى أعلى، فطرة. وقد يمد يديه إلى السماء، وكذلك الحظ كل من أراد أن يشكر الله، كل من أراد أن يشكر الله يتجه إلى السماء. لماذا؟ لأن الفطرة، فطرة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. فلا تجد مثلا من يريد أن يدعو يلتفت يمينا وشمالا وينظر تحت، لا بقلبه ولا بفعله، فهذا ينفي الاختلاط. وهذه الفطرة. قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هذا الوجه الرابع لبيان أن المعية لا تقتضي الاختلاط، وهو الأمر المشاهد الذي يعرفه كل ذي بصر. فإن القمر مع علوه معنا، وأظن الجميع يذكر وهو صغير إذا ركب في السيارة أو سار أنه ينظر ويرى القمر، ثم إذا ابتعد ينظر يرى القمر، يقول القمر معنا دائما. أنا أذكر وأنا صغير أني كان هذا الشيء أتعجب منه، ما يغيب عنا القمر، نقول القمر معنا. هذا وهو كما قلنا بالنسبة للكون جرم صغير، فكيف بمن خلق الكون سبحانه وتعالى؟ وزد على هذه الوجوه الأربعة وجها خامسا، وهو أن جميع استعمالات مع في الكتاب والسنة لا توجب اختلاطا أبدا. جميع استعمالات مع في الكتاب والسنة لا توجب اختلاطا. ثم زد وجها خامسا، وجها سادسا، وهو أن جمع الأدلة مع بعض يدفع هذا المعنى. فإذا جمعت أدلة العلو الباهرة الظاهرة المتواترة، ومنها أدلة الاستواء على العرش مع أدلة المعية، اندفع عندك أن يكون المراد بالمعية الاختلاط. وزد على ذلك وجها سابعا، وهو أن العقلاء يتفقون على أن المعية لا تقتضي الاختلاط. فلو أنك قلت أنا في ديني مع الصحابة، فجاءك إنسان وقال ما يصلح أن تقول أنا مع الصحابة لأنك لست مخالطا لهم، لا أنكر عليه العقلاء. ولو أنك قلت أنا مع القمر الليلة جالس مع القمر، أو مثلا قلت كنت الليلة على بيتي مع القمر، وجاءك إنسان قال كيف طرت واختلطت بالقمر، لا أنكر عليه العقلاء ذلك. فإن المعية عند العقلاء لا تقتضي الاختلاط. وبهذه الأوجه يتبين بطلان ما خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، وبيان ويتبين صواب عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، طلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف.
نعم، هو سبحانه فوق العرش، علي بذاته، ظاهر فوق خلقه، ومع ذلك فهو رقيب على خلقه. سبحانه وتعالى يراهم فلا يغيب عنه منهم شيء، ويسمعهم فلا يغيب عنه همس ولا صوت، ولا يختلط عليه صوت بصوت. سبحانه وتعالى ويعلمهم فلا يعزب عن علمه منهم شيء. سبحانه وتعالى وهو محيط بهم، قاهر لهم، مهيمن عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال هذه الجملة: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه واعتقده أهل السنة والجماعة من أنه فوق العرش وأنه معنا حق، حق يعني ثابت، ثابت لا يشك مؤمن في ثبوته على حقيقته، يعني على معناه الظاهر الذي دل عليه الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وليس تأويلا. قولنا إن معية الله العامة بالعلم والسمع والبصر، وإن معية الله الخاصة بالحفظ والنصر والتأييد والتوفيق ليس تأويلا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير الظاهر. ولم يكن ظاهر المعية الاختلاط ثم صرفناه نحن إلى ما ذكرنا للوجوه التي قدمناها. إذن القول الذي ذكره أهل السنة والجماعة، المعنى الذي ذكره أهل السنة والجماعة للمعية هو الحقيقة، ومعنى الحقيقة هو المعنى الظاهر الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ولو حمله حامل على غير ذلك لكان تأويلا، والتأويل بغير دليل لعب وعبث وتحريف للكتاب والسنة. وليس معنى قول الشيخ على حقيقته أن الله مستوٍ بذاته ومعنا بذاته، فإن هذا ينفيه ما تقدم، ينفيه ما تقدم، فليس هذا هو المراد. نعم.
قال رحمه الله: لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
نعم، هذا أمر من الأهمية بمكان. فمعاني الصفات التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة تحمل على ظاهرها على المعنى اللائق بجلال الله، وتفطم النفس عن الظنون الكاذبة التي ما دل عليها دليل، فلا ننسب إلى ربنا إلا ما علمنا، وننفي عنه سبحانه وتعالى ما نفته الأدلة، ولا نخوض فيما سكتت عنه الأدلة. فنحن في الصفات مثلا لا نكيف، لا ننفي الكيف، لكن لا نكيف لأن الله لم يعلمنا. ونثبت معاني الصفات على الظاهر على المعنى اللائق بجلال الله، وننفي التشبيه، فإن التشبيه من الظنون الكاذبة. ومن حرف المنحرفون في باب الصفات إلا من بوابة التشبيه أبدا، منهم من شبه فنفى ظنا أنه نزه، ومنهم من شبه فمثل ظنا منه أنه أثبت، وكلاهما قد انحرف لأنه لم يصن معاني صفات ربنا عن الظنون الكاذبة. ويضرب الشيخ أمثلة للظنون الكاذبة. نعم.
قال رحمه الله: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان.
نعم، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله، وأنه سبحانه تعالى الله عما يظن الجاهلون والظالمون علوا كبيرا، أنه سبحانه محتاج إلى السماء، وأن السماء لو سقطت لسقط، أعوذ بالله، بل الله غني عن جميع خلقه غنى مطلقا، عن ذواتهم وعن أفعالهم، فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم ولا يحتاج إلى قوتهم سبحانه وتعالى، بل جميع الخلق مفتقرون إليه. العرش أكبر المخلوقات مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ملائكة العرش على عظم خلقتهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، السماء كلها مفتقرة إلى الله، الله ممسكها، والأرض بمن عليها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله غني غنى مطلقا عن جميع خلقه، وجميع خلقه مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. أو تضله، من الظنون الكاذبة أن يفهم فاهم من قول الله عز وجل في السماء أنه بين السماء، وأن من السماء ما يعلوه، فإن هذا ترده النصوص. وتقدم معنا أن معنى في السماء إذا كان المراد السماء التي هي هذا الجرم المعروف، من معنى في مع أن معنى في على، وهذا مستعمل في لغة العرب وليس تأويلا، فمعنى في السماء على السماء، فالعرش فوق السماوات والله مستو على عرشه، بائن من خلقه، ظاهر ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. وقد يكون معنى السماء هو العلو، فكل ما علاك فهو سماء، فمعنى في السماء يعني في العلو، فالله له العلو المطلق سبحانه وتعالى. فبطل هذا الظن الكاذب أن الله في داخل السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال الشيخ: وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، كرسي ربنا وسع السماوات والأرض، فكيف يظن ظان والعياذ بالله أن السماء تقله أو أنها تظله؟ الكرسي وسع السماوات والأرض، ونسبة العرش إلى الكرسي كنسبة، أو نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة السماوات والأرض إلى الكرسي. ربنا عظيم سبحانه وتعالى. تقرأون شيء؟ وهذا باطل.
قال: وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
نعم، هذا الوجه الثاني لبطلان هذه الظنون الكاذبة، فإن السماء والأرض وجميع المخلوقات مفتقرة في وجودها إلى الله، ولولا الله ما كانت وما بقيت. فكيف يظن ظان أن الله يفتقر إليها؟ أعوذ بالله من الضلال. نعم.
وقوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
نعم، فالسماوات مفتقرة إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى غني عنها وعن غيرها من المخلوقات، فكيف يظن ظان أن السماء تحمله أو تحويه؟ نعوذ بالله من هذا الظن. وهذا مثال فقط، والسالم في العقيدة من لزم النص وأخذ عقيدته عن السلف، فلا اجتهاد ولا قياسات. تقدم معنا ماذا يستعمل من القياس، ولا ظنون كاذبة، نص وفهم متقدم. فمن لزم هذا صح اعتقاده وسلم من الظنون الكاذبة. كيف أسلم من الظنون الكاذبة بهذه. إلزم النص وافهمه بفهم السلف ولا تخرج عن ذلك أبدا. وداوي عقلك بالنصوص ولا تفسد النصوص بعقلك. بعض الناس اليوم مساكين يقول شغل عقلك في كل شيء، لا تقبل أي شيء إلا بعقلك. للعقل مجاله، ولا شك أن العاقل يدرك أن ما غاب عن الإنسان لا يستطيع أن يستعمل فيه عقله. يا إخوة، الشيء الذي يكون بعد ساعة، الشيء الذي يكون بعد ساعة غائب عنا، ما يمكن أن نستعمل فيه عقولنا. الشيء الغائب عنا بمسافة ليست بعيدة، ما يمكن أن نستعمل فيه عقولنا. فللعقل مجاله. إذن إذا أردت الصحة في المعتقد والسلامة من الظنون الكاذبة فالزم هذه. إلزم النصوص وافهمها بفهم السلف. ولذلك يقول بعض العلماء: العقيدة مبنية على التلقي مطلقا. العقيدة مبنية على التلقي مطلقا، أي أنها متلقاة من النصوص ومن السلف، متلقاة من النصوص أصلا ومن السلف فهما، متلقاة من النصوص أصلا ومن السلف فهما. فعلى المؤمن أن يلزم هذا ليسلم. لعلنا نقف هنا، وفي المجلس القادم إن شاء الله نأخذ المثال الثاني لجمع السلف بين الأدلة، ثم ندخل إن شاء الله في مسائل الإيمان بالكتب. وسأذكر لكم إن شاء الله كيف ربط شيخ الإسلام بين العقيدة في الصفات والإيمان وأركان الإيمان، وكيف ربط بين أركان الإيمان والإيمان بالله. وهذا من لطيف تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الكتاب. في الكتاب ربط بين الإيمان بالله والإيمان وبقية أركان الإيمان. كلما يذكر ركنا من أركان الإيمان يذكر معه الإيمان بالله، وسأذكر لكم وجه هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وأيضا ربط الإيمان أركان الإيمان بالصفات، أو ربط الصفات بأركان الإيمان، وهذا إن شاء الله سنبينه في المجالس القادمة. ويعني ربما أنه لم ينبه على هذا في هذا الكتاب، مع لطف هذا في طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن قدر ربه حق قدره، وآمن بصفاته على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من سقم الأفهام ومن ضلال من ضل من الأنام، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.